الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن تبين المدرك لقاعدة اليد من خلال الأدلة التي ذكرت وبعد اتضاح كونها أمارة لا أصلا عمليا، فمن المهم أن نعرف موارد تحقق عنوان اليد، وذلك لمعرفة جريان القاعدة فيها. من الواضح أن معنى اليد هو الاستيلاء والسيطرة على الشيء بحيث يكون صاحبها متمكنا من التصرف فيها كيف شاء، فإن هذا الاستيلاء وهذه السيطرة ليس لها كيفية خاصة مضطردة في كل الموارد، بل تختلف بحسب الحالات والمقامات. وعلى ذلك يمكن أن تكون كيفية خاصة محققة لعنوان اليد في مورد، ولا تكون محققة للعنوان في مورد آخر، فإن اختلاف الأشياء المستولى عليها هو الذي يحقق العنوان، والمعيار في جميع ذلك هو العرف، بمعنى أن العرف هو الذي يحكم بأن هذا النوع من الاستيلاء على هذا النوع من الأشياء موجبا لتحقق عنوان اليد وعدم تحققه في مورد آخر أو حالة أخرى. فمثلا الأموال النقدية فيما إذا كانت في حسابه المصرفي حتى وإن لم يتصرف فيها، لا شك يكون من موارد تحقق عنوان اليد، وليس بالضرورة أن تكون الأموال في يده حقيقة. وكذلك الدابة، فإن عنوان اليد لا يختص بركوبها وحسب، بل يتحقق العنوان ولو بأخذ زمامها، بأخذ زمامها أو إعلافها مثلا. وكذلك السيارة، فإن ركوب السائق في المكان المخصص للسياقة يوجب تحقق عنوان اليد دون سائر الركاب، يعني الراكب أيضا هل يجوز له أن يقول بأنه يدي موجودة على السيارة لو تنازع مع المالك؟ طبعا لا. فإذن هذه الموارد العرف هو الذي يقول بتحقق اليد بالنسبة إلى شخص في مورد خاص، وممكن أن ينفي هذه اليد في مورد آخر بملاحظة شيء آخر. وكذلك بالنسبة إلى الدار والدكان، فلا يختص عنوان اليد على من سكن فيها أو زاول البيع والشراء فيه، بل قد يكون امتلاكه لمفاتيحها أو كون السند الرسمي باسمه محققا لعنوان اليد. والحاصل أنه لا يعتبر في تحقق اليد بنوع خاص من التصرف، والاستيلاء في جميع الموارد، بل كل مورد بحسبه مما يحكم به العرف. وبناء على ذلك فإنه قد تتعارض أنحاء اليد بالنسبة إلى أشخاص مسيطرين على شيء واحد، ولكن بأنحاء مختلفة، كما لو تعارضت دعوى راكب الدابة مع الآخر بزمامها. كلاهما اليد موجودة بالنسبة له. المآخذ بزمامها يقول يدي على الدابة فأنا المالك، والراكب يقول أنا يدي عليها فأنا المالك. أو بين الساكن في الدار ومن يكون السند الرسمي باسمه، كل يدعي كونه مالكان. وكذلك لو وقع النزاع بين المشتري وصاحب الحانوت في متاع يكون بيد المشتري في حانوت غيره، فالمشتري يدعي أنه ملكه اشتراه من غيره، وصاحب الحانوت يدعي أنه من ضمن بضاعته وهما في الحانوت. زين، هسه المشتري له يد وصاحب الحانوت أيضا له يد. ففي مثل هذه الحالات يمكن أن يقال بأن لكل واحد منهم يدا عليه، أحدهما من جهة كونه بيده حقيقة، والآخر من جهة كونه تحت سلطته. وهذا ناشئ عن تنوع تحقق عنوان اليد باختلاف الحالات كما ذكرنا. ففي مثل هذه الحالات يمكن أن تكون بعض الأيدي أقوى من الأخرى فتقدم، ويمكن أن تكون متساوية فتتساقط بالتعارض، ويلزم الرجوع إلى وسائل أخرى لفصل النزاع بينهما. والحاصل أن عنوان اليد لا يقتصر فقط في تحقق اليد حقيقة على الشيء، بل يختلف تحققه بحسب الأشياء والحالات والمقامات. إذا عرفنا ذلك فينبغي البحث في جهة مهمة من مباحث القاعدة، وهي سعة دلالة القاعدة وحدود حجيتها وجريانها. بمعنى أن هذه الجهة من البحث يقع الكلام في الموارد التي تكون اليد دليلا على الملكية، وكذلك الموارد التي لا تقتضي الأدلة صلاحية اليد فيها للدلالة على الملكية. وإنما احتجنا إلى هذه الجهة من البحث لأن الأدلة التي ذكرناها في مقام بيان مدرك القاعدة إنما كانت دالة على حجية اليد على الملكية في الجملة، وأما مدى صلاحيتها للجريان بحسب الموارد فهذا مما لم تثبته تلك الأدلة. فبناء على ذلك لا بد من معرفة القدر المتيقن من جريان القاعدة التي دلت عليه الأدلة المثبتة لحجيتها، ثم بعد ذلك يعني بعد معرفة القدر المتيقن من الدليل نبحث بأن المورد عن الخارج عن القدر المتيقن هل لها صلاحية الجريان للدلالة على الملكية أم لا. واضح؟ والقدر المتيقن في جريان القاعدة بحسب ما اقتضتها الأدلة هو الأموال القابلة للنقل والانتقال، بمعنى أن لا يكون هناك مانع شرعي من نقلها وانتقالها كالموقوفات إلا في موارد خاصة. فالأموال القابلة للنقل والانتقال لو كانت تحت سلطته لو كانت تحت سلطته ويد الشخص بحيث لا تكون مسبوقة بملكية شخص آخر أو جهة أخرى، بل لا بد وأن تكون الحالة السابقة مجهولة. فهذا المورد مع جميع الخصوصيات التي ذكرت هي القدر المتيقن من جريان القاعدة. وأما في الموارد الأخرى، فمثلا إذا وقع النزاع في المنفعة لا في عين المال التي في المنفعة التي تحت يده لا نفس المال، أو بالنسبة إلى الحقوق، أو كان التي تحت تصرفه أو كان الذي تحت تصرفه مال، ولكن هناك مانع شرعي من نقله وانتقاله إلا في موارد خاصة، أو كانت يده سابقا على الشيء يدا أمانية لأنها عارية مثلا، أو لأنها إيجار مثلا، أو يدا عادية لأنه قد غصبها سابقا، أو كانت نعم من هذا القبيل. ففي كل هذه الموارد يدعي ملكيته الآن، يعني يقول بأنه صحيح كانت يدي غصبية سابقا ولكن اشتريتها من المغصوب منه، صحيح أنها كانت موقوفة ولكن بإجازة الحاكم الشرعي اشتريت هذه العين الموقوفة، لذا الآن يدي عليها. صحيح أن هذه الدار كانت عارية عندي، نعم، ولكن اشتريتها من مالكها، يعني أكفت حالة سابقة نعلم بها، الآن يدعي صاحب اليد تغير تلك الحالة. فإن هذه الموارد خارجة عن القدر المتيقن في جريان القاعدة، لذا يتصور النزاع في جريانها فيها أو عدم جريانها بحسب المباني. ومن جميع ما ذكرنا تظهر أهمية معرفة الضابطة للقدر المتيقن في جريان القاعدة فيها. وقد ذكرت ضابطتان مسلمتان في تحديد القدر المتيقن، وهناك ضابطة ثالثة وقع فيها الخلاف كما سيأتي إن شاء الله. أما الضابطة الأولى بالنسبة للقدر المتيقن هي الجهل بكيفية حدوث اليد على المال، بمعنى أن لا نعلم بأن يده عندما وضعها على هذا الشيء هل كانت غصبية أو أمانة أو مالكية، نعم، أو لإجارة أو أمانة شرعية كاللقطة أم لا، نجهل أصلا. الآن نحن فقط نعلم بأن هذه اليد الآن متحققة على هذا المال، أما كيفية حدوثه لا نعلمه. هذا هو الضابط الأول بالنسبة إلى القدر المتيقن، أن تكون الحالة السابقة يعني حدوث اليد مجهولة. والحاصل أن لا نعرف خصوصية اليد عند حدوثها على المال. الضابطة الثانية أن لا يكون المال الذي وقع تحت يده من الأموال الغير القابلة للنقل والانتقال إلا في موارد خاصة كالموقوفات والأثلاث والأراضي الخراجية وما شابه ذلك. وهناك ضابطة ثالثة وقع فيها الخلاف لما هو القدر المتيقن في جريان القاعدة، وهي اعتبار المجري للقاعدة هو غير ذي اليد، يعني هناك شخص ثالث يجري قاعدة اليد بالنسبة إلى من يده عليها. وأما أن يكون المجري هو الذي يجري قاعدة اليد بالنسبة إلى المال الذي تحت سلطته، فهذا لا، هذا يكون خارجا عن القدر المتيقن، لأنه كل موارد الأخبار أنه الإمام يسأل، أو مثلا يحصل نزاع ويؤتى إلى القاضي الشرعي فيحكم. أما أن الإنسان هو لو شك بأن ما تحت، ما هو في تحت سلطته، هل هو ملك له أم ملك لغيره، لا يستطيع عن شنو أن يجري قاعدة اليد بالنسبة إلى نفسه، بل لابد أن يحصل له العلم الوجداني بملكيته بالنسبة إلى هذا. واضح؟ لذا أما إذا شك المكلف أن المال الذي تحت يده مثل الدار التي يسكنها هل هي ملك له أو هي ملك لغيره، فإن هذه الحالة خارجة عن القدر المتيقن في جريان قاعدة اليد بحسب الأدلة الدالة عليها. من هنا وقع الاختلاف بين العلماء في جريان القاعدة في هذا المورد أو عدمه. البعض قالوا بأنه ما يخالف، ماكو فرق أن يكون المجري هو نفس من يده على المال المجري لقاعدة اليد، أم يكون شخص آخر يجري قاعدة اليد بالنسبة له. ليش؟ لأنه إذا قلنا بحجية القاعدة وأنها دليل على الملكية، لا فرق بين بأنه المجرى بحقه أن يكون هو نفسه أو غيره. مثل الاستصحاب، كما أن الإنسان بالنسبة إلى أعماله يمكن أن يجري الاستصحاب، يمكن أن يسأل الفقيه عن حالة بالنسبة إلى شخص آخر ويجري الاستصحاب في حقه. نعم، ولكن على كل حال خارج عن شنو؟ عن القدر المتيقن، لذا قابل للنقاش. القدر المتيقن مدلول عليه بالدلالة المطابقية بحسب الأدلة، لذا غير قابل للنقاش، إلا إذا شككنا في دليلية الدليل. وأما إذا قبلنا الدليل فلا بد من دلالة الدليل على الحجية بالنسبة إلى القدر المتيقن، فلا نزاع فيه. والحاصل أن مثال المورد الذي هو القدر المتيقن في مجرى القاعدة هو ما لو وجدنا في يد زيد مالا وعلمنا أن هذا المال ليس من أموال الوقف، ولم نعلم بكيفية حدوث وضع اليد على المال، يعني حدوثا بأنه كان أمانة عنده، كان مستأجرا، كان غاصبا، كان مالكا من اليوم الأول، نجهل هذه الحالة. ففي مثل هذا الفرض يصح التمسك بقاعدة اليد لترتب آثار ملكية زيد لهذا المال، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة العقلائية المنضاة، وكذلك هو القدر المتيقن من الروايات الظاهرة في حجية اليد، كرواية يونس بن يعقوب المتقدمة، ورواية العيص بن قاسم، ورواية محمد بن مسلم، كما مر ذكر هذه الروايات عند بيان مدرك القاعدة. وأما غير هذا الفرض فهو خارج عن القدر المتيقن، لذا للنقاش في جريان القاعدة فيها مجال كما يأتي. إحنا ليش الآن بصدد البحث عن القدر المتيقن، لأن هناك خلاف بأن الدليل الوحيد لحجية قاعدة اليد هل هو خصوص السيرة العقلائية أم السيرة العقلائية إضافة إلى الأخبار. إذا كانت السيرة العقلائية، السيرة العقلائية لا إطلاق فيها دليل لبي، فيكتفى فيها بالقدر المتيقن، وأما الحالة التي تكون خارجة من هذا القدر فلا يثبتها الدليل، يعني لا تثبتها السيرة. هذا إذا قلنا بأن الدليل منحصر بالسيرة العقلائية. بالنسبة إلى من يقول بأن السيرة العقلائية إضافة إلى ماذا؟ إلى الأخبار، هنا هم يمكن أن ينقسمون كما يأتي. البعض يقبلون الإطلاق فيتمسكون بالإطلاق بالنسبة إلى حجية اليد في الموارد الخارجة عن القدر المتيقن، وممكن أن يدعون بأنه مع عدم انحصار الدليل بالسيرة وإنما الأخبار أيضا تدل عليها، ولكن لا يقبلون الإطلاق بالنسبة إلى بعض هذه الصور. فلذا لمعرفة هذا الخلاف لابد من معرفة القدر المتيقن على كلا المبنيين، يعني سواء قلنا بانحصار الدليل بالسيرة أو لا، مع كونه شنو؟ الأخبار أيضا تكون دالة عليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.